الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، قال العلامة ابن العثيمين عليه رحمة الله في كتابه كتاب العلم وفي فصل أخطاء يجب الحذر منها، وقد ذكر أول هذه الأخطاء الحسد، ثم قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من تلك الأخطاء، الإفتاء بغير علم. قال: الإفتاء منصب عظيم به يتصدى صاحبه لبيان ما يشكل على العامة من أمور دينهم ويرشدهم إلى الصراط المستقيم. لذلك كان هذا المنصب العظيم لا يتصدر له إلا من كان أهلاً له. لذلك يجب على العباد أن يتقوا الله تعالى وألا يتكلموا إلا عن علم وبصيرة. وهذه مصيبة وبلية أصيب بها كثير من الناس العامة والخاصة، فتجد الجرأة العجيبة على الفتوى، فلربما جلست مجلسا وتطرح مسألة شرعية فالكل يتحدث فيها والكل يفتي فيها، فهذا يقول برأيه وذاك يقول بجهله، وقد تقرر عند كثير من الناس أن المهندس يستفتى في مسألة الهندسة، والطبيب يستفتى في مسألة الطب، وهكذا غيرها من العلوم الدنيوية. فلا يتجرأ إنسان ليس بمهندس أن يبدي رأيه في أمر يختص بأمر الهندسة، وهكذا لا يتجرأ من ليس بطبيب أن يفتي وأن يجزم بأمر يتعلق بأمر الطب. هذا في أمور الدنيا، أما في أمور الشرع فترى الجرأة العظيمة على الفتيا. وكما قال الشيخ رحمه الله أن الفتيا والإفتاء منصب عظيم، لأن المفتي يوقع عن رب العالمين ويقرر شرع رب العالمين، فإن تكلم بجهل أضل من أفتاه أو من استفتاه، لأنه أفتاه بغير علم، وهذا هو الضلال والإضلال. قال: وأن يعلموا أن الله وحده له الخلق والأمر، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للخلق إلا الله، ولا شريعة للخلق سوى شريعة الله، فهو الذي يوجب الشيء وهو يحرمه، وهو الذي يندب إليه ويحلله، وهو الذي يندب إليه ويحلله. فالأمر لله سبحانه وتعالى، ليس لك أو لفلان من الناس، إنما هو لله سبحانه وتعالى، هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. فإن أفتيت بجهل لربما أحللت ما حرم الله، ولربما حرمت ما أحل الله. قال: ولقد أنكر الله على من يحللون ويحرمون بأهوائهم، فقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. فأمر لا علم لك به لا تفتي فيه ولا تتكلم فيه. أما إذا كنت جازما بمسألة شرعية وأتقنتها واطلعت عليها فلا بأس أن تنقل هذه المسألة وأن تحيل إلى من أخذت منه هذه المسألة. تقول: أفتى الشيخ الفلاني في هذه المسألة بكذا وكذا، وسمعت فتوى أو قرأت فتوى أو مرت بي هذه المسألة في دروسي كذا والصواب فيها كذا، أو أن الأمر فيها كذا وكذا، لا بأس إذا كنت عالما. أما إذا لم تعلم فلا تتكلف، قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: وإن من أكبر الجنايات أن يقول الشخص عن شيء إنه حلال وهو لا يدري ما حكم الله فيه، أو يقول عن الشيء إنه حرام وهو لا يدري عن حكم الله فيه، أو يقول عن الشيء إنه واجب وهو لا يدري أن الله أوجبه، ويقول عن الشيء إنه غير واجب وهو لا يدري أن الله لم يوجبه، إن هذه جناية وسوء أدب مع الله عز وجل. كيف تعلم أيها العبد أن الحكم لله ثم تتقدم بين يديه فتقول في دينه وشريعته ما لا تعلم؟ هذا سوء أدب مع الله عز وجل أن تتكلم في دين الله بجهل. قال: لقد قرن الله القول عليه بلا علم بالشرك به، فقال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والذي يقول على الله ما لا يعلم ربما يوصله ذلك القول إلى الإشراك بالله عز وجل. ولذلك قرن القول على الله بغير علم بالإشراك به سبحانه وتعالى. فقال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: وإن كثيرا من العامة يفتي بعضهم بعضا بما لا يعلمون، فتجدهم يقولون هذا حلال أو حرام أو واجب أو غير واجب، وهم لا يدرون عن ذلك شيئا. أفلا يعلم هؤلاء أن الله تعالى سائلهم عما قالوا يوم القيامة؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تقولوا، يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك كان عنه مسؤولا. فستسأل يوم القيامة عن كل قول وعن كل أمر قررته وليس الأمر كما قررت. قال: فلا يعلم هؤلاء، وبدأ بالعامة ثم سينبه كذلك على أن هذا الأمر كذلك عند بعض طلاب العلم. فبدأ أولا بالعامة، لأن هذه المسألة وللأسف الشديد الكل قد وقع فيها، الكل قد وقع فيها ولم يسلم من القول على الله بلا علم إلا القليل النادر ممن خاف الله واتقاه وعلم خطورة الفتوى بغير علم. قال: فلا يعلم هؤلاء أنهم إذا أضلوا شخصا فأحلوا له ما حرم الله أو حرموا ما أحل الله، ما أحل الله له فقد باءوا بإثمه، وكان عليهم مثل وزره وكان عليهم مثل وزر ما عمل، وذلك بسبب ما أفتوه به. فلو أفتيت شخص بأمر هو حرام فقلت له حلال فعمل بالحرام، فلك وزر من أفتيته، لأنك دعوت إلى ضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالأمر خطير، جد خطير. قال: وإن بعض العامة يجني جناية أخرى، فإذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له هذا العام: لا حاجة أن تستفتي، هذا أمر واضح، هذا حرام مع أنه في الواقع حلال، فيحرمه ما أحل الله له، أو يقول له هذا واجب فيلزمه بما لم يلزمه الله به، أو يقول هذا غير واجب في شريعة الله فيسقط عنه ما أوجب الله عليه، أو يقول هذا حلال وهو في الواقع حرام، وهذه جناية منه على شريعة الله. وهذا واقع، الشيخ رحمه الله يتكلم عن واقع، خصوصا إذا كان ذلك العام عنده شهوة لفعل هذا المحرم. فبعض الناس يتعاطى بعض المحرمات كالسجائر مثلا أو القات، فبعض العامة يقول: لا تسألوا العلماء، هذا أمر ما فيه شيء. ليش؟ لأنه يسجر أو هو يخزن، فيريد أن يبرر لنفسه هذا الفعل فيحلل ما حرم الله، يحلل ما حرم الله، فلربما يقول ذلك لشهوة في نفسه، لشهوة في نفسه. قال: وهذه جناية منه على شريعة الله، وخيانة لأخيه المسلم حيث أفتاه بدون علم. أرأيتم لو أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان فقلت الطريق من هنا وأنت لا تعلم، أفلا يعد الناس ذلك خيانة منك؟ إنسان ما يعرف الطريق، مثلا جاء إلى الشحر يريد الغيظة، طريق المهرة، فأنت قلت له طريق المهرة من هنا، تمشي في هذا الخط، هذا هو طريق المهرة، أليست هذه خيانة؟ أنت ما تعرف، لا شك أن هذه خيانة، كل الناس يعدون ذلك خيانة. فقال الشيخ هنا رحمه الله: فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو الشريعة التي أنزل الله وأنت لا تعلم عنها شيئا؟ هذا أعظم خيانة. ولذلك يقول الله عز وجل: ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب. ومن الافتراء على الله الكذب الفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم. قال: وإن بعض المتعلمين أنصاف العلماء يقعون فيما يقع فيه العامة من الجرأة، وما أهلك الدين والدنيا إلا الأنصاف. قالوا: مما أهلك الأبدان نصف طبيب، كما أنه مما أهلك الأديان نصف عالم، وهو مع هذا يظن نفسه عالما راسخا جهبذا، فيفتي في كل مسألة تعرض عليه. ربما هذه المسألة لو عرضت على عمر لا جمع لها أهل بدر لصعوبتها ولكذلك التباسها، وهذا يفتي في كل مسألة وهو ليس بعالم، وإنما هو من أنصاف العلماء، فالحذر من هذا. قال: وإن بعض المتعلمين أنصاف العلماء يقعون فيما يقع فيه العامة من الجرأة على الشريعة في التحليل والتحريم والإيجاب، فيتكلمون فيما لا يعلمون ويجملون في الشريعة ويفصلون، وهم من أجهل الناس في أحكام الله، يعني يذكرون المجمل والمفصل وهم غير مصيبين في ذلك، بل هم من أجهل الناس. قال: وهم من أجهل الناس في أحكام الله، إذا سمعت الواحد منهم يتكلم فكأنما ينزل عليه الوحي فيما يقول من جزمه وعدم تورعه، لا يمكن أن ينطق ويقول لا أدري، مع أن العلماء أهل التقى والخشية يتورعون، وهم راسخون في العلم وهم عالمون، ومع هذا إذا أشكل عليهم أمر فإنهم لا يتجرؤون في الفتوى. كم سمعنا من شيخنا الوادعي رحمه الله وهو هو في العلم تعرض عليه المسألة فيقول تحتاج إلى مراجعة، ولربما نادى في الدرس: أين الشيخ فلان؟ هل عندك شيء في هذه المسألة؟ لأن الشيخ ما عنده شيء في هذه المسألة، وهذا ليس بنقص وليس بعيب، فالله سبحانه وتعالى هو الذي علمه علم مطلق لا يغيب عنه شيء. أما البشر فهو عرضة للجهل في بعض المسائل، وفوق كل ذي علم عليم. وهكذا الشيخ ابن باز ربما في نور على الدرب يسأل في مسألة ويقول هذا تحتاج إلى نظر، تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى مراجعة. وهكذا غيره من العلماء. الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو الإمام مالك، أتى له رجل من الأندلس فسأله عن 42 مسألة، فأجابه عن مسألتين فقط ولم يجب عن 40 المسألة. فقال هذا الرجل بعدما تعجب: أنت الإمام مالك لا تدري؟ فماذا قال له الإمام مالك؟ قال له: نعم، وأخبر من وراءك أن الإمام مالك لا يدري، أن الإمام مالك لا يدري. انظروا إلى ورع وإلى كذلك خشية هؤلاء العلماء. وهكذا يقول ابن عيينة رحمه الله تعالى: أعلم الناس بالفتوى أسكتهم فيها، وأجهل الناس بالفتوى أنطقهم بها أو أنطقهم فيها. الذي عنده جرأة هذا في الحقيقة جاهل، وإلا لولا جهله لما أفتى في كل شيء. وهكذا جاء عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيت 300 من أهل بدر ما منهم أحد إلا وهو يحب أن يكفيه صاحبه الفتوى، إلا أن يكفيه صاحبه الفتوى. انظروا إلى هؤلاء العلماء. وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: يا بردها على الكبد، إذا سئل الرجل مما لا يعلم أن يقول: لا أعلم. يجب أن تقبل هذا بكل برودة وبكل طيب نفس. إذا سئلت عن شيء لا تعلمه أن تقول: لا أعلم. وهكذا روى نافع عن ابن عمر أنه قال: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري، ولا أدري. وهكذا جاء عن عبد الله بن يزيد بن هرمز رحمه الله أنه قال: ينبغي للعالم أن يورث جلساءه من بعده لا أدري، حتى يكون ذلك أصلا في أيديهم، يفزعون إليه إذا سئل أحدهم عما لا يدري فيقول: لا أدري، فيقول: لا أدري. وهكذا قال بشر بن الحارث: من أحب أن يسأل فليس بأهل أن يسأل، فليس بأهل أن يسأل. والآثار في هذا كثيرة، كل هذه الآثار ذكرها الخطيب رحمه الله تعالى، وهي مبثوثة مشهورة عن أهل العلم يتناقلونها في كتبهم. فكما قال الشيخ رحمه الله تعالى: فكأنما قال فكأنما ينزل عليه الوحد فيما يقول من جزمه وعدم تورعه، لا يمكن أن ينطق ويقول لا أدري، وهذا خطأ كبير. علم نفسك وعود نفسك على لا أدري. قال مع أن عدم العلم هو وصفه الحق الثابت، يعني وصف هذا الجاهل الذي يفتي في كل شيء، فوصفه أنه عدم العلم. قال ومع ذلك يصر بناء على جهله على أنه عالم، فيضر العامة، يضر العامة، إذ يحلل لهم ما حرم الله، أو يحرم عليهم ما حل الله، أو يوجب عليهم ما لم يوجبه الله، وهكذا. فلا شك أن هذا ضرر ونزع ثقة من العامة به وبأمثاله. قال لأن الناس ربما يثقون بقوله ويغترون به، وليت هؤلاء القوم يقتصرون على نسبة الأمر إليهم، يعني يقول مثلا هذا أنا اجتهدت فيه، هذا رأيي، لا، وإنما قال لا، بل تراهم ينسبون ذلك للإسلام، فيقولون الإسلام يقول كذا، الإسلام يرى كذا، وهذا لا يجوز إلا فيما علم القائل أنه من دين الإسلام، ولا طريق إلى ذلك إلا بمعرفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين عليه. وللكلام تتمة إن شاء الله نكمله في الدرس القادم، وإلى هنا والله تعالى أعلم.